أن يتعلم من دين الله سبحانه وتعالى ما يخرج به من حد الجهل إلى حد العلم، ويبعد الظلمة والضلال عن نفسه، ويوفق بإذن الله عز وجل إلى البصر والبصيرة. اليوم معنا الحديث الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الحديث التي انتقاها واختارها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، ومما نص أهل العلم على أنه من أصول الإسلام. يقول رحمه الله تعالى عن تميم الداري، تميم الداري أبو رقية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. هذا من جوامع الكلم، هذا معنى جوامع الكلم، أن يجمع الأمر العظيم في لفظ موجز. فتأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الدين الإسلام كله بعقائده وأحكامه ومعاملاته وآدابه وحدوده وجميع الدين، جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة النصيحة. قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، جاء في حديث قالها ثلاثة، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرة واحدة، فقال النبي الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك للإفهام ولتحقق الإصغاء وإدراك مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عسام يعيد الكلام لكي يفقه عنه، مثل ما قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فكان النبي عسام يكرر بعض الكلام لكي يفقه عنه، وهذه من أصول التعليم والتربية. فالإنسان يربي أبناءه، وتربي المرأة ابنها وبنتها على أن تكرر الكلام ولا تسأم ولا تمل من تكراره ومن إعادته. فالعلم لا يخلق، العلم لا يخلق، كما أن القرآن ولله الحمد والمنة يقرأ على مر القرون الماضية إلى اليوم، ونقرأه نحن في حياتنا كل يوم، ولا نمل من قراءته ومن عرضها على قلوبنا وعلى أنفسنا وعلى أعمالنا. فكذلك التربية والعلم النافع لا تمل المرأة الصالحة من أن تكرر العلم بلطف وحسن أدب وحسن إلقاء، فتكرر المعلومة على بنتها وعلى ابنها، ولا ضير في ذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا تقل حدثت بالحديث بالأمس ولا أحدث به اليوم، بل حدث به بالأمس وحدث به اليوم وحدث به غدا. فكذلك الموفق الصالح الذي يريد أن يدعو الله عز وجل لا يمل من تكرار الدعوة، ولكن الضابط الذي ينبغي أن يكون ألا يشق على المتلقين، وألا يدخلهم في السآمة والملل، وألا يثقل بهم، وإنما يتخولهم كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، بمعنى أنه يقتنص الفرص المناسبة للتذكير والإعادة والتنبيه. ولذلك إبراهيم عليه السلام كم مرة دعا والده إلى التوحيد، وكم مرة ناداه باسمه، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إنه قد جاني ذكر من الرحمن، يا أبتي، كرر الدعوة. هذا مما يدل على أن الدعوة تكرر والنصيحة تكرر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عند عمه أبي طالب وقال يا عم قل لا إله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، فهذا تكرار منه عليه الصلاة والسلام لكي يفقه عنه القول، وهذا مما لا بأس به في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الخير. أرجو من القائمين على الغرفة ما بين فينة أخرى يرسلون رسالة حتى أعرف، أنا لا أدري كيف طريقة، هل هو متصل أو غير متصل، لكن أرسلوا رسالة تفيد أن الصوت واضح أو ما شابه ذلك. جزاكم الله خير. نعم أحسنتم. فإذا دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كرر هذه الكلمة كل ذلك للتأكيد والتنبيه، فلا يمل الإنسان من تكراره للعلم النافع. قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله الصحابة، لأن النصح متعدي، نصح لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول العلماء أن النصح مأخوذ من الصفاء والنقاء، باختصار في معنى النصيحة. إيش معنى النصيحة؟ أمامنا خمس جهات، هذه الخمس الجهات بيننا وبينها علاقة، فهناك علاقة بينك وبين الله، وهناك علاقة بينك وبين كتاب الله، وهناك علاقة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك علاقة بينك وبين أئمة المسلمين وولاة الأمور من الحكام والعلماء، وهناك علاقة بينك وبين عامة المسلمين من زوج ومن صديق ومن جار ومن ابن ومن أب ومن أم ومن ضيف وعامة المسلمين. فهذه جهات خمس الشرع أمرنا بأن ننصح معها أو ننصح لها. قلت لكم بأن النصيحة من النصح والوضوح والصفاء، أي أن العلاقة بينك وبين الله تكون صافية نقية، نقية بالتوحيد، نقية بالإسلام والاستسلام بأمر الله عز وجل، لا يدخل فيها غبش الشرك، لا يدخل فيها كدر البدعة، لا يدخل فيها كدر الشك، لا يدخل فيها كدر الكفر والجحود وكفر النعمة وما شابه ذلك. لا بد أن تكون العلاقة نقية صافية بينك وبين الله، وتحت هذا الكلام يدخل علم التوحيد وما يجب لله عز وجل علينا، وكذلك النصح والصفاء والنقاء بينك وبين كتاب الله عز وجل، يكون ذلك بعدم هجره، بتلاوته، بقراءته، بتدبر معانيه، بالعمل بما فيه، بالعمل بمحكمه، بالإيمان بمتشابه والتسليم له، بقراءته آناء الليل وأطراف النهار، بالتلذذ به سمعا وتلاوة ونظرا، فهذا كله من النصح للقرآن الكريم. كذلك النصح للرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور، أن تكون محبتنا وعلاقتنا وإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا عن الأكاذيب والدعاوى. فهناك من يقول أنا أحب رسول الله وهو كاذب، يعصيه في الليل والنهار ويخالف أمره ويذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، وتتلى عليه الأحاديث من بطون الدفاتر وعلى رؤوس المنابر ولا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا ليس هناك نصح واضح نقاء صفاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصلات والعلاقات. فلا بد أن تكون العلاقة علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ناصحة، ناصعة، صافية، نقية، لا غبش فيها ولا كدر، يجمعها أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النصح لولاة الأمر، ولاة الأمر على قسمين، هناك ولاة أمر للدنيا، هناك أمر ولاة أمر للدين. الدنيا الذين يسوسونها ويقودونها ويكون الناس تحت ولايتهم وتنضبط به، ينضبط به معاش الناس وحياة الناس، فهؤلاء ولاة الأمر من السلاطين، لا بد أن ننصح لهم، لا يكون في قلوبنا غش لهم ولا خيانة ولا غدر، وإنما نسمع ونطيع في طاعة الله عز وجل، ونقدم لهم النصح وندعو لهم بالخير، ونكون تحت رايتهم، نحج تحت رايتهم، نجاهد تحت رايتهم، نمتثل بأوامرهم، نلتزم بالنظام، هذا كله من النصح لولاة الأمر، لأنهم يسوسون الجماعة والجماعة ما تقوم إلا بطاعة، هذا بالنسبة للدنيا. وكذلك بالنسبة للدين لا بد من احترام العلماء، وأن لا نفتات عليهم ولا نتقدمهم بالقول والفتوى، وخاصة في المسائل الكبرى العظام التي يقصر طالب العلم والمبتدئ وكذلك المرأة أن تتكلم فيها من دون العلماء. لا، أمثال هذه الأمور ينبغي أن لا نقتحم سور العلماء، بل نقدمهم ونؤممهم ونحتج بهم ونثني عليهم وندعو لهم، هم الذين خدموا الشريعة، هم الذين بذلوا أوقاتهم ومهجهم في خدمة دين الله عز وجل. نحن اليوم نأخذها فاكهة شهية، نقرأ في هذه الكتب وهي ميسرة بين أيدينا. الأئمة كانوا يرحلون من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب من أجل حديث وحديثين. جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مسافرا إلى مصر من أجل أن يأخذ حديثا واحدا، وكذلك الحسن البصري كان يرحل مسيرة شهر كامل من أجل يأخذ حديثا واحدا. هؤلاء خدموا الدين وتعبوا وبذلوا فيه النفس والنفيس كما يقال، حتى منهم من كان يجوع، منهم من كان يموت على الطريق، بل منهم من كان يكاد يهلك، حتى يذكر أن ابن خراش أنه في طريقه في السفر كاد أن يهلك ويقول شربت بولي 5 مرات في السفر من شدة الظمأ الذي يدركه. هؤلاء الذين بذلوا كل هذا البذل فصنفوا لنا أمثال هذه المصنفات، مسند الإمام أحمد اليوم مطبوع في أكثر من 40 مجلدة، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من 35 مجلد غير بقية مصنفاته، تفسير من جرير كم مجلد، تفسير الطبري كم مجلد، صحيح البخاري كم مجلد، كم حديث فيها، مسلم كم حديث فيه، ومشايخه من كل بلد. هؤلاء خدموا دين الله عز وجل، فلا بد لنا أن نعرف قدرهم، فلا يجدر بالإنسان أن يأتي هن بمن ومن عامة الناس من يتجرع على بن باز ويتجرع على بن عثيمين ويتجرع على الفوزان، ويقتحم بعض المسائل التي يكون فيها نوع من الاجتهاد ودقة النظر وطلب الاستدلال ولا يصل إليه لكبار العلماء ثم يفتي فيها. لا، ينبغي أن نحترم العلماء ثم نثق بأن العالم الجليل التقي النقي الصالح إذا أفتى بفتوى نقول له سمعا وطاعة، كما أننا نقول لولي الأمر في دنيانا سمعا وطاعة، نلتزم بهذا النظام ونسير عليه وأنت وليناك علينا وقدمناك علينا فليس لك علينا إلا سمع الطاعة. كذلك ينبغي إذا جاءتنا فتوى من عالم من العلماء الأجلاء أن نقول سمعا وطاعة. فالله أمرنا بطاعة أولئك الناس، وهذا من صدق النصح للعلماء، لأن العلماء من ولاة الأمر. وأما الذي يستهجر العلماء ولا يأخذ بفتاوى العلماء ويستهين بأقوالهم ويزعم بأنه هو الذي عنده نظر وعنده فكر ويستطيع أن يستنبط الأحكام، هذا قد خالف قضية النصح بينه وبين ولاة الأمر. كذلك عامتهم، عامة المسلمين، عامة المسلمين، كل من حولك في الدائرة، كأن الشخص يكون في سنتر الأمر أو في مركز الأمر ومن حوله دائرة، كل من تتصل به العلاقات من حولك، هذا له حق عليك. الإبن له حق، البنت له حق، لها حق، الزوج له حق، الأب له حق، الأم لها حق، الإخوان والأخوات لهم حق، الأرحام لهم حق، الجار له حق، الضيف له حق، الصديق له حق، عموم المسلمين له حق. فأعطوا كل ذي حق الحق، وهذا من كمال النصح وأخوة الإسلام. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. كل ذلك يدل على أن الإسلام دين نقاء، دين صفاء، دين محبة، دين يبني العلاقات الصادقة الواضحة النقية، لا غش فيه ولا غبش. ليس في الإسلام غش ولا غبش، وإنما هو نصح ووضوح. وهذا مما يدل على سمو الإسلام وعلى فضل الإسلام وعلى أن الله تعالى آتانا نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، أن الله هدانا الإسلام. ولذلك أول ما نطأ الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، أول ما نطأ الجنة نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا تبنى علاقات الإسلام على الغش والغبش، وإنما على النصح والوضوح. الرجل مع امرأته، الزوج مع زوجته، الأب، الوالدين، الأبناء، البنات، الجار، ليس هناك غش، إما صلة بالمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه قاعدة. ثم حتى لو حصل هناك التسريح بالإحسان، وإن كان الأمر معلق بالأزواج والزوجات، ولكنها في كل الصلات وكل العلاقات، إما صلة بمعروف أو تسريح بإحسان. والتسريح بإحسان لا يكون من ورائه خبث ومكر وخديعة وبغي وظلم وعدوان ونميمة، لا، وإنما يكون وراءه الفضل والإحسان. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. كذلك كل علاقة من العلاقات، إذا حصل أن الإنسان لا يطالب منه أن يصاحب كل الدنيا أو يؤالف كل الدنيا أو يجالس كل الدنيا، هذا لا يطلب من كل أحد، ولكن إما أن تصلني بمعروف أو تفاصلني بإحسان، لا يكون بيني وبينك علاقة. كذلك المرأة مع صاحبتها، مع صديقتها، مع من تكون معها في العمل، إما أن تكون صلة بمعروف، فيها أمر معروف، فيها تناصح، فيها تذاكر، فيها فائدة، فيها محبة، فيها أخوة، وإما تسريح بإحسان، أن تسرح هذه العلاقة بإحسان، أي لا تؤذيني ولا أؤذيك وتكوني من عامة المسلمين. ثم لا ننسى الفضل بيننا، بمعنى أن الإنسان إذا ذكر يوم الأيام فضلة صاحبه، أو المرأة إن ذكرت فضلة صاحبتها، أن تعرف لها معروفها وأن تشكرها على ذلك وأن تدعو لها بذلك، لأن في يوم الأيام قد أحسنت لي، حتى ولو حصل بعد ذلك ما حصل من فرقة وخلاف أو من تدابر وتهاجر وما حصل، فإن الإنسان يكف أذاه عن غيره من المسلمين، والمرأة كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعدما علقت على هذا الحديث الآن على وجه مختصر، أقرأ الآن كلام الشيخ رحمه الله تعالى في شرح إلى هذا الحديث، وكلام الشيخ أتم وأمتن، ولكن هي الفائدة تلحق الفائدة. قال رحمه الله تعالى كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأئمة أن يعلموا حق العلم، أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنصيحة لله، الآن العلاقة بين العبد بالرب عز وجل، هي الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. لا شك أن من النصح لله عز وجل أن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، وهذا هو توحيد الألوهية، بأن نتعبد لله تعالى بظواهرنا وباطنا. وهل هناك عبادة باطنة؟ نعم، كما أن هنا عبادة ظاهرة من الصلاة والدعاء والاستغفار والركوع والسجود والصيام والزكاة والحج، هذه عبادات ظاهرة. كذلك الباطل له عبادة وله هجرة وله سجود بين يدي الله سبحانه وتعالى وخشية من الله، وهذا ما يسمى عند العلماء بالأعمال القلبية، وسماها بعض أهل العلم منازل السائرين، كأبي إسماعيل الهروي وشرحها ابن القيم رحمه تعالى في كتابه مدارج السالكين، كل ما يتعلق بالقلب والروح، الخشية، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، المحبة، وعلى ذلك يقاس. فكل الأعمال القلبية ينبغي أن تكون لله عز وجل، وهذا صدق الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون الحياة لله، كما قال الله تعالى: إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فجميل أن يكون الإنسان متصل بالله سبحانه وتعالى بظاهره وباطنه. وإن كان هناك من العبادات ما تحضر وتغيب، كالصلاة لها وقت دون وقت، والزكاة لها وقت دون وقت، والصوم له وقت دون وقت، والحج له وقت دون وقت، ولكن هناك من العبادات ما هي موصولة دائمة بالله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في أعمال القلوب، وكذلك اللسان، ولا يزال رطب لسانك رطبا بذكر الله، وكذلك الفكر، الذكر والفكر والتأمل بالقلب، هذه عبادات موصولة دائما، لا ينبغي المؤمن أن يفنى وأن يضيع شيئا من أوقاته من غير هذه العبادات. فيستحضر العبد المسلم دوما الخوف من الله، يستحضر التوكل ويعتمد على الله عز وجل، الفكر يتأمل في مخلوقات الله في كل لحظاته، وهو ما يسمى عند العلماء بالمراقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها فيما تقدم فيما سيأتي معنا من حديث جبريل الطويل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اثنتان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتين من مراتب المراقبة، سميتها في بعض المواطن المراقبة المصحوبة والمراقبة المطلوبة. الأعلى المراقبة المصحوبة التي لا تفارق العبد، هذا أتم، يعني أنه يراقب الله في كل حركاته وسكناته مصحوبة معه، وكل شيء يذكره بالله، النور يذكره بالله، الظلمة تذكره بالله، الحشرة تذكره بالله، الطير يذكره بالله، عظمة السماء تذكره بالله، النعمة التي عليه تذكره بالله، النظر في المرآة ذكر فضل الله وقال: الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقتي. فكل شيء يذكره بالله، هذه المراقبة المصحوبة التي لا تفارق العبد المسلم، وهذه أرقى المراقبات، كأنك تراه. المراقبة المطلوبة الثانية، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك الإنسان قد يغفل، قد يكسر، قد ينسى، ولكن مطلوبة، إذا جاء أن يفعل معصية ذكر الله. هنا جاءت الآن، جاءت المراقبة وحضرت، فهي كأنها طلبت من داعي الخير الذي يكون في قلب المؤمن. فكما جاء في الحديث: لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجه، وكذلك في الحديث: الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، عندما قال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام فزعا. فالمؤمن هناك مراقبة، وهي أدنى من مراقبة المصحوبة، وهي المطلوبة التي لا تحضر إلا عند الإقبال على المعصية، أو الإقبال على 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 التقصير، أو أنه عندما يتأمل، ربما يتأمل في الشيء فترة طويلة ولا يحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى والنظر فيما عنده، ثم تخطر في باله في موطن آخر، فكأنها طلبت وجاءت إليه. المقصود أن العبد ينبغي أن يكون عابدا لله عز وجل بظاهره وباطنه. قال: والإنابة إليه كل وقت، كل وقت بالعبودية. الإنابة أخص معنى من التوبة على الصحيح، النوبة والتوبة معناهما واحد، كلاهما رجوع، ولكن التوبة تكون عقب ذنب، والنوبة رجوع دائم، ولذلك وصف به إبراهيم بأنه منيب، والإنابة هي النوبة، هي الرجعة. فالمؤمن رجاع إلى الله تعالى دائما، دائما يستغفر، لا يشترط أن يكون عليك ذنب وإثم، ولكن دائما يستغفر الله تعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وربما النعمة تذكره بالله، يخشى حتى النعمة لو نزلت عليه يخشى أنها استدراج وذنب من الله سبحانه وتعالى وعقوب من الله عز وجل، وهي نعمة، ولكن المؤمن نواب رجاع إلى الله عز وجل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أثني عليه وشكروه على ما قدم الإسلام وأن الناس على الثغور يستغفرون له، احمر وجهه رحمه الله وبكى، فقال: أخشى أن يكون استدراجا، لأن هناك من الناس من يملي الله له وأملي لهم، إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالمؤمن ليس فقط ينوب ويعود إلى الله فقط إذا وقع منه ذنب أو وقعت به مصيبة، بل حتى النعم تحتاج منا إلى نوبة وإلى رجوع، نخشى أن يكون هذا من عجل له ثوابه في الدنيا، نخشى أن يكون هذا مكر من الله سبحانه وتعالى، نخشى أن يكون استدراج. فيتجد المؤمن دوما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. والطلب، قال رحمه الله: والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء، ونحن لا بد أن نقصر، مهما فعلنا من الطاعات فنحن قد قصرنا في حق الله تعالى، فلا بد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى دوما. قال: فإذا العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجرع على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. ثم قال: وأما النصيحة لكتاب الله القرآن الكريم فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. هذه كلها من حقوق القرآن الكريم، وليست كل الحقوق، وإنما على وجه الاختصار قدم المؤلف رحمه تعالى أمر الحفظ، وهناك ما هو مقدم على الحفظ، لأن الإنسان قد لا يحفظ القرآن الكريم، لكن هناك ما هو أهم من الحفظ: الأول التصديق بأنه كلام الله، والثاني العمل بما جاء فيه. فكل ما يأتي من أمر ونهي في كلام الله فإننا نستجيب له ونمتثل به. ثم من وراء ذلك يأتي معنى الحفظ، فمن استطاع أن يحفظ شيئا من كلام الله فليحفظ، وإن تم القرآن كله حفظا فهذا خير على خير، ويوم القيامة يقول: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ثم يقف عند آخر آية قرأها أي حفظها. كذلك من حقوق القرآن الكريم التدبر، وقال أهل العلم: التدبر مع التأمل، بل قال بعضهم: التدبر الإقبال والإدبار على الآية الواحدة. ونحن عرب، والقرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، فكيف يخاطبني ربي عز وجل بكلام وأنا لا أفقه وأنا لا أعلمه؟ لو أن شخصا يوم الأيام جاءته رسالة من محب وقريب، لربما تأمل في كل ألفاظها، وربما لو مرت كلمة لم يفهم معناه لاستفسر وسأل وبحث عن من يترجم له هذه الكلمة. وهذه القرآن الكريم رسالة من ربي عز وجل لنا، رسالة من الله سبحانه وتعالى لنا، لابد علينا أن نفقه كلام الله. الحمد لله رب العالمين، إيش معنى الحمد لله؟ ولماذا قال أحمدك، لم يقل أحمدك يا ربي، وإنما قال الحمد لله، يفيد الاستغراق، أي كل الحمد لله رب العالمين. إيش معنى رب؟ إيش معنى العالمين؟ من هم العالمون؟ الرحمن الرحيم، لماذا فرق بين الرحمن والرحيم وكلاهما من الرحمة؟ مالك يوم الدين، إيش معنى مالك؟ ولماذا سمي يوم الدين؟ ولماذا خص الملك هنا فقط بيوم الدين، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قال إياك نعبد ولم يقل نعبدك ونستعين بك؟ إفادة للحصر، أي أننا يا ربي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ها؟ ما شابه ذلك من المعاني لا بد أن تفقه. نبدأ على القرآن آية آية، وإن لم نستطع أن نمر على التفسير كاملاً، لكن نقرأ معاني ما نقرأه في صلاتنا، نقرأ معنى الفاتحة، نقرأ معنى آيات من جزء عما يتساءلون إلى سورة الناس، لا بد أن نفقه هذه المعاني. ثم المؤمن إذا استزاد من العلم فسوف يزيده القرآن بإذن الله عز وجل علماً وبصيرة. قال رحمه الله: وأما النصيحة للرسول فهي الإيمان به ومحبته فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، كما جاء في الحديث عن عمر عندما قال: أنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، قال: حتى بل من نفسك، بل لا تؤمن حتى أكون أحب لك من نفسك، فقال: فوالله إنك أحب إلي من نفسي. فالمؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على النفس والمال والولد محبة واستجابة، محبة بمعنى الإنسان يعتقد بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزه حب أحد من الخلق، وأيضا من حيث الاستجابة ما تدعوني له النفس ويدعوني له النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدعوني إليه المال ويدعوني إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الولد والوالد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد. إذا جاء قول رسول الله فلا يقدم عليه قول أحد من البشر. يقول الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول أبو حنيفة: إذا عارض قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد يقول: عليكم بالأثر، عليكم بالأثر، عليكم بالأثر. فإذا جاء قول رسول الله لا تقدموا عليه قول أحد من الناس كائنا من كان. قال: والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه، بمعنى أن يعرض الإنسان نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المرأة الصالحة ينبغي أن تقرأ كتب السنة وكتب الآثار والأخبار، وتنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكيف كان النبي عليه السلام يصوم، وكيف كان يحج، وكل ما كان من نصيب المرأة ينبغي أن تأخذه، وتأخذ نصيب المرأة مما حدث به أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين نقلوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأم الدرداء وغيرها. فالمرأة الصالحة تنظر وتعرض سنة النبي عليه السلام عليها، سواء في العقائد أو في الأحكام أو في المعاملات أو في الآداب أو في سائر أبواب الدين. قال رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، ويضاف إليه العلماء. العلماء كذلك يعتبرون من أئمة المسلمين، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيع من إرشادهم أي النصيحة ممن تقبل منهم النصيحة وتنبيههم إلى كل ما ينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. قال رحمه الله: أما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مفهوم الخطاب، ومفهومه كذلك هذا دلالة الخطاب، مفهومه أيضا أن يكره لهم ما يكره لنفسه. من معاني هذا الحديث أن يكره لهم ما يكره لنفسه، كما أنك تحب لهم ما تحب لنفسك كذلك اكره لإخوانك المسلمين ما تكره لنفسك. قال: ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله واحد، وحقوق كتابه اثنان، وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم الذين هم أئمة المسلمين وعامتهم، فشمل ذلك الدين كله، ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.